الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 72 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم ومدارستنا إياه، وهو 5 في كتاب الصلاة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم الجمعة 22 من شهر ربيع الثاني 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بالحديث الذي كنا قد وقفنا عليه، وهو الحديث الأول بعد 400، حديث وائل بن حجر في وضع اليد اليمنى على اليسرى، أنبه على تنبيهين. الأول أني استشكلت في اللقاء السابق هل الأوزاعي سمع من قتادة أو لا، ولما رجعت إلى ترجمة الإمام الأوزاعي وجدت أنه رحمه الله سمع من قتادة قديما، سمع من قتادة بن دعامة السدوسي قديما، وله وبينهما مراسلات وكلمات طيبة. من جملة هذه الكلمة قال: كتب إلي قتادة، يعني من مصر، يقول: وإن تباعدت بيني وبينك الأقطار فإن محبة الإسلام تجمعنا. كلمة جميلة أحببت نقلها إليكم. الفائدة الثانية أني ذكرت في ترجمة عبده، وقلت أنه ليس هو عبده بن سليمان، وإنما هو عبده بن لبابة الأسدي مولاه، ولعلي أو فهم مني هذا، لا أذكر الآن، أني قلت أنه سمع من عمر، والصحيح أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب، وإنما الصواب أنه سمع من عبد الله بن عمر وطبقته، وهو من كبار الرواة عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. فوجب التنبيه، ونبدأ على بركة الله تعالى في مقرر اليوم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
نعم. أورد رحمه الله حديث وائل بن حجر، وفيه دلالة على وضع اليمنى على اليسرى، وهو ما قد يسمى عند بعض الفقهاء بالوضع، وعكسه الإرسال في الصلاة. وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أن وضع اليمين على الشمال سنة، وأن الإرسال على خلاف السنة، وأن الإرسال على خلاف السنة، لأن الأحاديث التي رويت في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الوضع، وضع اليمنى على اليسرى. والصحيح أن هذا الوضع في كل قيام، الصحيح أن هذا الوضع في كل قيام، سواء القيام فيه قراءة أو ليس فيه قراءة، مثل القيام في صلاة الجنازة فهو قيام بعد التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ما فيها قراءة، لكن القبض وارد. كذلك في صلاة العيدين قبل قراءة الإمام الناس يكبرون 7 تكبيرات، يسن لهم الوضع بعد كل تكبيرة، لأن الصحيح أن الوضع وضع اليمين على الشمال سنة في كل قومة. ونص على هذه العبارة القيام سنة في كل قومة الفقيه الإمام الحنفي ابن الهمام رحمه الله تعالى، إلا أنه استثنى ما بعد الركوع، والذي يظهر الله أعلم أنه لا يوجد دليل على الاستثناء، بل القاعدة مضطردة، وذلك من وجهين: الأول أن الروايات أنه إذا قام وضع، فإن قال لما لم يذكر الوضع بعد القومة الأولى، هذا مثل الذي يقول لماذا لم يذكر ماذا قال في السجدة الثانية، ما في داعي، فهم من السجدة الأولى وما الذي قال فيه ما يقال في السجدة الثانية، فهم من ذكر ما يفعله المصلي في السجدة الأولى ما يقرأه أو ما يفعله في السجدة الثانية، كذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. إذا نمشي على هذه الطريقة التي يذكرها بعض الناس اليوم من أنه لما لم يأتي، يقولك ليش ما جاء، طيب هو جاء تفصيله مرة خلاص يغني، ما تجي أنت بعدين تقول وين جاء ما يتعلق بالركعة الثالثة، وين جاء ما يتعلق بالركعة الرابعة، وينبني على هذا أن ما في ركعة ثالثة ولا في ركعة رابعة. هذا فهم لم يقل به أحد من الفقهاء. أي نعم، جمهور الفقهاء لم يستحبوا الوضع بعد القيام من الركوع، ولم يروا ذلك كما هو مذهب المالكية فيما قبل الركوع وفيما بعد الركوع، المذهب عند المالكية مو قول الإمام مالك، وكما هو المذهب عند الشافعية أنه لا وضع بعد القيام من الركوع، وكما هو المذهب عند الحنفية. وأما الإمام أحمد رحمه الله فمذهبه روي عنه هذا وهذا، ووضع اليمين على اليسرى في كل قومة هو المقرر لعموم هذه الأحاديث، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه ما من هيئة من هيئات الصلاة إلا وهي مخالفة عن الهيئات في خارج الصلاة، فإذا أسدل الرجل قد شابه هيئة خارج الصلاة، فإن الناس يسدلون أياديهم في خارج الصلاة، سواء كانوا قياما أو كانوا مشاتا أو كانوا جالسين، فإن الإسدال من هيئات خارج الصلاة. تأملوا هيئات الصلاة من أول تكبيرة الإحرام إلى حين التسليم، تجدون أن كل هيئة منها مخالفة للهيئات خارج الصلاة، حتى جلوسك في التشهد الأول، جلوسك في التشهد الثاني. وأنا يوم كنت صغير كنت أتعجب لما جدتي تنهاني عن أن أجلس على هيئة الصلاة، وكأنها هي ترى أن هذا خاص بهيئات الصلاة حتى في التشهد. فهيئات الصلاة ليست مألوفة، ولماذا ليست مألوفة؟ حتى لا تصبح عادة، لأن هيئات الصلاة إذا شابهت خارج الصلاة أصبحت عادة معتادة، مع أن هيئات الصلاة كل هيئة منها مخالفة لعادات الناس وهيئات الناس، ومع ذلك تصبح عند كثير من الناس هذه الصلوات كالعادة لا يخشعون فيها. فيقول وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفح همام حيال أذنيه، وقد مر معنا ذكر هذا، ثم التحف بثوبه، فيه دلالة على جواز الالتحاف في الصلاة بالثوب، ثم فيه دلالة على جواز الالتحاف بالثوب في الصلاة، وهو أن يضم بعضه على بعض ليتدفى به، وكأنه كان في الشتاء كما جاء في بعض الروايات، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم تفيد الترتيب، يعني بعد الالتحاف وضع يده اليمنى على اليسرى. هذه الرواية في الصحيح لا أحد يستطيع أن ينكرها، قد جاء عن علي رضي الله عنه مثل هذا، كما عند أبي داود إن من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، هذا القدر ثابت عن علي رضي الله عنه. وأما ذكر تحت السرة فكما قال جمع من أهل العلم ومنهم الزيلعي وابن الهمام من الحنفية والحافظ بن حجر من الشافعية وغيرهم قالوا من المحدثين قالوا أن هذه الزيادة تحت السرة غير ثابتة. بناء على هذا أين يضع الإنسان يده؟ قد ذكرت لكم أن هيئات الوضع ثلاثة الواردة عن في الروايات والأحاديث، الأول وضع الكف على الكف، وضع الكف على الكف هذا يسمى الوضع، الثاني القبض، الثاني القبض هكذا القبض، وبعض الفقهاء راموا الجمع بين الوضع والكف، لكن هذا غير صحيح، لأن الجمع يتولد وينتج عنه ماذا؟ صورة أخرى. إذن وضع وقبض، وفي البخاري هكذا وضع مسك وضع يده على ذراع يده اليسرى، هذه صور الوضع الواردة. بقي الآن أن نسأل أين يضع في الصلاة، الذي يظهر الله أعلم أن الأمر الواسع، لكن إذا ثبت حديث ابن خزيمة، فقد روى ابن خزيمة في صحيحه بسنده عن وائل بن حجر أنه قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، فإذا ثبتت هذه الرواية فهي تبين مكان الوضع، ولهذا استحب الشافعية الوضع على الصدر. وأما الإمام أحمد والحنابلة كرهوا الوضع على الصدر، وقالوا إنما يضع إما قريبا من سرته أو قريبا من صدره على بطنه، يعني يا إما يضع هكذا يا إما هكذا يا إما تحت السرة. والذي يظهر والله أعلم أن رواية البخاري وضع يده اليمنى على ذراع يده اليسرى، أنت خلك طبيعي وحط يدك اليمين على ذراع يدك اليسرى، تقدر تحطها تحت السرة إلا تنحني ولا لا؟ إذن هذه رواية مؤكدة في الصحيح لرواية ابن خزيمة المصرحة بأن الوضع فوق الصدر، والصدر من ابتداء الترقوة اللي هو العظم هنا إلى البطن، يعني القفص الصدري هذا كله صدر، فوضعته هنا وضعته هنا. لكن أنبه أن الروايات التي فيها فصل لربك وانحر، يقول يعني ضع يديك على نحرك. هذه روايات لا تثبت لا عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس، وهي روايات ضعيفة. قال: فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، يعني كأن الثوب كان طويلا أو كان واسعا فاحتاج أن يرفع يديه منهما، ينزعهما ثم يرفع، دل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. قال: ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. بالنسبة لرفع اليدين سبقا ذكرنا أن المواضع أربعة عند تكبيرة الإحرام، وهذا بالاتفاق، وعند الهوي أو الانخفاض إلى الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من الركوع. هذه الثلاثة من المواضع المشهورة. الرابع، الموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة. والصواب أن الرفع لا يكون في حال التشهد كما فهمه بعض مشايخنا وبعض العلماء. الصواب أن حديث عبد الله بن عمر وكان يرفع إذا قام من التشهد، أن المقصود أن الرفع ليس للقومة ذاتها، الرفع إنما يكون عند القيام، يعني بمعنى عند قرب القيام، بمعنى عند قرب القيام، مشابهة لأن الرفع في الأصل إنما هو في حالات القيام. وأما رواية النسائي التي فيها أنه كان يرفع في كل خفض ورفع، فهذه الرواية صحيحة، لكنها كما قال جمع من أهل العلم أنها متروكة، وقال آخرون هي منسوخة. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ زهير ابن حرب الحرشي البغدادي الإمام المعروف أبو خيثمة النسائي. قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم البغدادي، عفان بن مسلم البغدادي الباهلي، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي، همام بن يحيى العوذي وهو بصري معدود من علماء البصرة، قال: حدثنا محمد بن جحادة الأودي الكوفي، محمد بن جحادة الأودي الكوفي، قال: حدثنا عبد الجبار ابن وائل الحضرمي، عبد الجبار ابن وائل الحضرمي الكوفي، وهو أخو علقمة بن وائل، ها يعني هو يروي عن أخيه عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ابن حجر الحضرمي الكندي، ومولا لهم، يعني علقمة ومولا لهم. طبعا كونه مبهم هنا لا يضر، لأن حديث ثابت من رواية علقمة عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. إذن علقمة تابعي وأبوه صحابي، وعبد الجبار تابعي وأبوه صحابي، نعم، ووائل بن حجر هو وائل بن حجر الحضرمي صحابي معروف، أسلم متأخرا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، ثم ذهب وكان يصلي بقومه، وهو أيضا كما ذكرت حضرمي الأصل كندي لكنه سكن الكوفة، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وذكر مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد وذكر مثل حديثهما، وذكر في الحديث: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال: ثم يتخير بعد من الدعاء. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا ابن عيم قال: حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد: كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال: حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: وقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى رضي الله عنه الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد: فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قولكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد وذكر بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان قال عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فانصت وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية بكامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصت فقال هو عندي صحيح فقال لما لم تضعه ها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سمع الله لمن حمده.
أورد رحمه الله ثلاثة أحاديث بعدة أسانيد كلها تدل على كيفية التشهد في الصلاة، حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. والتشهد كما تعلمون في الصلاة قد تكون في الصلاة تشهد واحد وقد يكون التشهد في الصلاة مرتين، في الثنائية مرة واحدة، وفي كل صلاة زادت عن الثنائية فالتشهد فيها أكثر من مرة. التشهد يقال في الثنائية في الأولى في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، وإنما في الجلسة الثانية زيادة الصلاة الإبراهيمية. وهنا أنبه على أن الفقهاء لم يختلفوا أن الجلوس أو الجلسة للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، واختلفوا في ركنية التحيات، والجمهور على أن التشهد ركن من أركان الصلاة قولي، وهو الصواب إن شاء الله، ويدل له صراحة هذه الأحاديث. أما حديث عبد الله الأول الذي أورده قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، الله أعلم كم مدة قالوا هذا، أو مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر. فقال لنا ليش قلنا ما نعلم كم مرة قالوها، لأن يقول كنا نقول، وهذه العبارة كنا نقول غير عن العبارة فقال رجل، كلمة فقال رجل تفيد المرة ما تفيد التكرار، لكن لما يقول كنا نقول معناها تفيد التكرار. يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والأقرب الله أعلم أن هذه التشهدات أيها الإخوة هي مكية. ما معنى مكية؟ يعني أنها فرضت وبينت في مكة، لأن الصلاة فرضت وبينت في مكة. فعلى هذا يكون حديث ابن عباس في التشهد وحديث أبي موسى إما من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ثانيا كما هو معتاد فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر التعليم، لا سيما وهو يعلم أن هنا من أصحابه من أسلم جديدا ومن أصحابه من جاء جديدا، فيعلمهم ما يحتاجون إليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد، السلام على الله السلام على فلان. فقال رسول الله فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في أحد الأيام، لعل هذا بعد ما أوحي إليه هكذا تكتب، تقول فقوله فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، تقول لعله بعدما أوحي إليه أو لعله لما سمع ذلك منهم، عندك احتمالا. متى قال لهم هذا الكلام؟ إما بعد أن أوحي إليه أو بعد أن سمع منهم هذه الكلمة، وهم يقولونه ما سمعهم من قبل. قال إن الله هو السلام، وهذا تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله جل وعلا السلام. ومن أحد الطرق التي بها تعرف الإسمية أنه يأتي الإسم المبتدأ والخبر من أسماء الله عز وجل ويفصل بينهما بالضمير، يفصل بينهما بالضمير هو، ويكون الاسم الذي بعده متضمنا للمعنى الأحسن. إن الله هو السلام، والسلام من أسماء الله عز وجل بمعنى السالم من كل عيب ونقص، بمعنى السالم من كل عيب ونقص. ويأتي السلام بمعنى المسلم غيره، بمعنى المسلم غيره، أي الذي يعطي السلامة لمن شاء. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، هنا قعد أحدكم في الصلاة، المقصود بقعد أحدكم في الصلاة يعني قعدة التشهد، سواء كانت الأولى أو كانت الثانية. ولم يأتي التنصيص على التخصيص التشهد بالأولى ولا بالثانية، لكن هذا العموم. فإذا قعد أحدكم في الصلاة، عام ولا خاص؟ عام، إذن يشمل أي قعدة للتشهد. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هنا في هذه اللفظة في حديث ابن مسعود ثلاث عبارات: التحيات لله والصلوات والطيبات. وقد جاء أيضا مؤكدا لهذا المعنى لكن بزيادة المباركات في رواية ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. فالمباركات وصف للتحيات وليس استئناف كلمة جديدة، وإنما الاستئناف هي هذه الثلاث: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثلاثة أمور تخبر بأنها لله. لأن كلمة والصلوات معطوفة على الجملة الأولى وخبره محذوف، فهم مما سبق أي والصلوات لله. فالصلاة لله لا يجوز أن تصرفها لغير الله تعالى، لا في كلها ولا في بعض أجزائها. والطيبات لله جل وعلا، يعني الأمور الطيبة التي هي العبادات لا تكون إلا لله. وبناء على هذه الرواية الصلوات خاص والطيبات عام، يشمل كل العبادات. وأما في رواية ابن عباس التحيات المباركات، المباركات صفة للتحيات. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام التحيات الطيبات الصلوات لله بدون واو، بدون واو. والجمل، الجمل أي جملة إذا ركب بعضها على بعض بدون الواو يحتمل معنيين، هذه يحفظها كقاعدة. يعني مثلا لما أنا أقول خارج الحديث، لما أنا أقول جاء زيد، جاء عمرو، جاء خالد، الآن ما وضعت الواو، ماذا يحتمل؟ أي كلام. إذا رأيت الجمل ليس بينها حرف الواو فهو محتمل لأحد أمرين: الاحتمال الأول وهو مقتضى البلاغة، الاحتمال الأول وهو مقتضى البلاغة أن حذف حرف العطف لبيان أن الجملة بمعناه واحد. يعني مثلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، الآن ما في واو، فكأن المعنى أن عباد الله من وجدت في هذه الصفات برمتها، لكن لو وجد الواو ما كان يقتضي هذا المعنى. فهذا معنى بلاغي، أن الجمل إذا لم تذكر فيها حرف العطف فكأنها في الحكم شيء واحد. فعلى رواية بموسى التحيات الطيبات الصلوات لله، كأن المعنى أن هذا كله شيء واحد لله عز وجل. فحينئذ يفيدنا هذا فائدة، وهو أنك في التشهد تأتي بهذا الشيء على نمط ونسق واحد، وأن ذلك كله لله. المعنى الثاني في الجمل التي ليس فيها عطف، يقولون إن العطف منوي، يقولون العطف منوي، يعني بمعنى لما يقول التائبون لما قال التائبون العابدون الحامدون قال الواو محذوف وهو مقدر بدليل والناهون عن المنكر، ذكر الواو يقولون، لكن واو ثمانية لا يفيد هذا المعنى. من حيث العطف لا شك أن ذكر الواو يفيد الاستئناف، والاستئناف في العبادة أفضل، الواو العاطفة أبلغ من حذفها. يعني أنت لما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني هذا كله بمعنى العطف منوي، لكن لو قلت الله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر حرف الواو إذا ورد فإنك لا تحذف الواو، لأن زيادة المبنى يعني زيادة المعنى. فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات ما في بأس. وهكذا جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال التحيات لله والصلوات والطيبات. كلمة التحيات لله معرفة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، فلا تقول التحيات للملك التحيات للأمير التحيات لك، لا يجوز هذا الكلام، واضح هذا؟ يعني معرفة. طيب نكرة، نكرة جائز، نكرة جائز، تقول تحياتي لك ما في بأس، تقول تحياتي لأبيك لأخيك ما في بأس، هذا أمر مستقل. ومعنى التحيات يعني العبارات العظيمة التي بها أحيي وأخاطب ربي. ما معنى التحيات؟ العبارات العظيمة التي بها أحيي وأخاطب ربي، هذا معنى التحيات، فهي لله عز وجل. والصلوات معروفة، إذا قلنا بالمعنى الخاص الشرعي أو بالمعنى الخاص والعام فيشمل الدعاء. والطيبات يعني العبادات الطيبة، لأن العبادات المشروعة كلها طيبة، فكل شرع الله طيب كلها لله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا أنبه أن بعض الناس يروج أن التحيات قيلت في ليلة الإسراء والمعراج، لكن لم يأتي هذا لا في حديث ضعيف ولا فضلا عن حديث حسن فضلا عن حديث صحيح، وإنما جاء في رواية واهية جدا، في رواية واهية جدا أنه في ليلة الإسراء والمعراج قال النبي عليه الصلاة والسلام: التحيات لله والصلوات والطيبات. فقيل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا لم يثبت، وإنما هذا دعاء خبري من النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نقوله كما قاله: التحيات، وكأننا نخاطب ربنا، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونحن مستيقنون بأن الملائكة تحمل سلامنا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن مستيقنون بأن الملائكة تحمل سلامنا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا دعاء لنفس المصلي ومن معه، بل إن قوله وعلى عباد الله الصالحين عام، يشمل كل صالح في السماء والأرض ماضيا ومضارعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالها، أي هذه العبارات، أصابت كل عبد لله صالح. خاطب ربه بالتعظيم، سلم على نبيه، ثم دعا للمؤمنين، فحري أن يجاب: أصابت كل عبد لله صالح. لماذا قال صالح؟ لأن الدعاء مقيد: السلام علينا وعلى عباد الله صالح. من هنا كان بعض مشايخنا يقول: إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة فعليك بالدعاء لمن صلح، فإن الدعاء للصالحين مجاب، كما السير مع الصالحين خير، والحشر مع الصالحين خير. قال: في السماء والأرض، يعني الملائكة وغيرهم من الأنبياء الموجودين في السماوات والأرض من الأحياء والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا التشهد من أنفس التشهدات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها صيغ أخرى، لكن هذه الصيغة هي المجزية للركنية. نحن نقول: التشهد ركن، إذن لابد أن نعرف ما هي الصيغة المجزية. يعني لو قال الإنسان: التحيات لله والصلوات والطيبات، الله أكبر، وقام، ما تصح صلاته، لأنه لابد أن يأتي بأقل ما ورد، ثم يتخير من المسألة ما شاء. جاء عندنا كما في الروايات الأخرى، وكما في رواية عدة من الصحابة، أن هذا السؤال يكون في آخر التشهد، بمعنى بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا ليش ما علمهم الصلاة على النبي عليه الصلاة؟ لأنهم تعلموا الصلاة قبل، كما في الروايات الأخرى قالوا: يا رسول الله، عرفنا الصلاة عليك، فكيف نسلم عليك؟ إذن هم كانوا عارفين. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهم تعلموا هذا من قبل، والله أعلم. ويحتمل أن ثم تفيد التراخي مطلقا، يعني في من آخر صلاته، أي ثم ليجعل من آخر شيء من المسألة ما شاء، يتخير من المسألة ما شاء. ثم في بعض الروايات قال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. لكن هنا أنبه على أنه ينبغي للمسلم، لا سيما في الفرض بل وفي النفل، أن يبتعد عن سؤال الله عز وجل أمور الدنيا الخاصة، فإن الصلاة أعظم من أن يريد الإنسان فيها أمرا دنيويا. يعني ما تقول يا رب ارزقني مرسيدس وانت في الصلاة، ما يصير تقول يا رب ارزقني البيت الفلاني وانت في الصلاة، يا رب ارزقني المزرعة الفلانية وانت في الصلاة. الدنيا وما فيها فانية، كيف تسأل الله عز وجل الأمور الفانية؟ إذا كان لابد خارج الصلاة، إذا كان لابد خارج الصلاة. فالصلاة من ابتداء وقوفك هو خدمة للرب، كانك تقول أنا في خدمتك مو أنا جاي أطلب أنا. أي نعم أذن لك بأن تطلب، لكن تطلب شيء عظيم، تطلب الثبات، تطلب الجنة، تطلب صلاح الذرية التي بها رفعة درجات ونحو ذلك. إذن ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب، يعني من أمور الدين أو من أمور الدنيا المتعلقة بالدين. أما أن يسأل الله أمورا دنيوية محضة فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجمع من أهل العلم كالحنابلة يبطلون الصلاة بسؤال الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا، فليحذر الإنسان من هذا. من السهل جدا أن الإنسان يسأل الله ما شاء عندما يرفع يديه خارج الصلاة. وفي رواية أخرى قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول يعني بمثل ما سبق. وفي رواية قال ثم يتخير بعد من الدعاء. في الرواية اللي بعدها قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. طيب الآن هناك يعني علمهم جميعا، هنا علم ابن مسعود، ما في تعارض. ابن مسعود كان معلما من قبل التشهد وكفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. لكن لما سمع بعض الصحابة يقول السلام على الله علمهم التشهد عموما، فما في تعارض بين العام وبين الخاص. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني إيش؟ يعني يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعهم ثم يقول لهم رددوا وراي، أسمعوني أشوف. إذن التشبيه هنا كما إنما هو تشبيه للحفظ وليس تشبيها للترتيل. لأن بعض الناس يظن أن كما يعلمنا السورة من القرآن لازم أجود. لا، التجويد حكم خاص بالقرآن. إذن ما معنى كما يعلمنا؟ معناه أي كما يحفظنا السورة من القرآن بنفس الطريقة. يقول سمعني، اقرأ علي، أعد علي. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لأولاده لذريته، يسمع منهم التشهد، بل يسمع منهم جميع أقوال الصلاة. ماذا تقولون عند افتتاح الصلاة؟ ماذا تقولون بعد الافتتاح؟ ماذا تقولون في الركوع؟ ماذا تقولون في الرفع من الركوع؟ وهكذا. قال في حديث أبي موسى وفيه قصة طويلة، يقول إن رجلا قال أقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني في الصلاة تكلم. ومعلوم أن الكلام في الصلاة ولو لم يكن من أمور الدنيا فإنه مبطل للصلاة. لك كلامه أقرت الصلاة بالبر والزكاة، أقرت يعني بمعنى قرنت الصلاة بالبر وبالزكاة، كأنه يعني يخبر ربه في الصلاة بأن الصلاة هذه أقرت أي وضعت وصارت مقرونة بالبر والزكاة، وأيضا أقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني أنها دافعة إلى البر ودافعة إلى أداء الزكاة. فتكلم الرجل، فلما قضى أبو موسى رضي الله عنه الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، يعني سكتوا. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها. خاطب تلميذه، قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. وهذا أسلوب من أساليب التعليم، أن الإنسان يخاطب أحب الناس إليه لينتبه السائل. قال: ولقد رهبت، يعني خفت، أن تبكعني بها. تبكعني يعني تتهمني أو تقول لي أنت اللي قلت. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. وهذا يدل أيها الإخوة على أن النيات لا تصلح الأعمال. فكم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير أفسد. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ أما تعلمون أي أما تتعلمون، أما تتعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فبين لهم سنة الصلاة وعلمهم الصلاة بالتفصيل يعني. فهذا يدل على أنه ينبغي للخطيب أن يهتم بتعليم الناس الصلاة في الخطبة، أن يهتم بتعليم الناس في الخطبة. فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. إقامتها يعني تسويتها. ثم ليؤمكم أحدكم، وقد مر معنا من الذي يتقدم وأنه هو الأقرأ، فإذا كبر فكبروا، يعني ما يسبق الإمام ولا يوافق وهو الصحيح. وسيأتي معنا في كتاب إمامة الصلاة بيان أحكام هذا. الإمام لا يسابق، فإن سبق بطلت الصلاة إن كان عن عمد، وإن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم تنعقد الصلاة، لم تنعقد الصلاة. فإذا كبر فكبر، لكن إن وافق تكبيره وتكبير الإمام فالصلاة صحيحة، لكن تركت السنة. ما هي السنة؟ المتابعة. ما علامة المتابعة في الأقوال؟ أنها تكون بعدية. ما علامة المتابعة في الأفعال؟ أنها تكون بعد شروع الإمام في الفعل. فإذا كبر فكبر، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذه السنة مهجورة عندنا اليوم، الناس يقولون آمين قبل ما يقول الإمام آمين. وقد رأيت هذه السنة في إندونيسيا حية ولله الحمد والمنة، ما يكبرون حتى يسمع الإمام يقول آمين. فإذا سمعوا الإمام قال آمين يقولون آمين، يطبقون هذه السنة برمتها، لا سيما في مساجد أهل الحديث. قال: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. إيش يعني تلك بتلك؟ يعني كونه يسبقكم إلى الركوع فيفوتكم شيء من الركوع فيكون ركوعه أطول، لكن هو يرفع قبلكم، فأنتم تدركون بقاءكم ما سبقكم به من الركوع، هذا معنى فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وهذا نص وكان في خطبة الجمعة تعليما، فدل على أن المأموم لا يسمع وإنما يقول ربنا اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم، يسمع الله لكم يعني يسمع كلامكم، وهذا مفهوم لا يحتاج إلى تفسير، لكن لما قال لكم فهمنا أن المقصود يستجيب الله لكم. فإن الفعل، انتبهوا لهذه الكلمة، الفعل يتغير معنى بتغير الحروف التي بعدها. لما تقول سمعه وتسكت فهنا لا يحتمل إلا سماع الصوت. إذا قلت سمع بك لا تحتمل إلا الثناء. إذا قلت سمع لك لا تحتمل إلا الإجابة. إذن الحروف تغير معاني الكلمات. فلما يقول سمع الله لمن حمده، وفهمنا أن بعض الفقهاء يقول استجاب الله لمن حمده، هذا ليس تأويلا وإنما هذا تفسير بما دل عليه الكلام من التركيب. متى لا نقبل هذا الكلام؟ إذا كان من أشعري ينكر صفة السمع لله عز وجل، مع أن الأشاعرة لا ينكرون صفات السمع لكن قد ينكرون صفة الفعل. قال سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإن كان عند القعدة، وهذا أيضا عام سواء الأولى أو الثانية، فليكن من أول قول أحدكم. ها، هذه الرواية نص أن التشهد لا يعني تبدأ في التشهد بأي كلمة أخرى إلا بالتحيات لله. وفي قوله فليكن يفهم معنى ثم ليتخير، أي في الآخر. فليكن أول فيفهم من كلمة ثم ليتخير من الدعاء، يعني في الآخر. فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. وعلى رواية الحذف الواو هنا فيه فائدة لطيفة بلاغية، كما ذكرت لكم أن صرف التحيات لله ثم الصلاة لغير الله، أو صرف الصلاة لله ثم الطيبات لغير الله، أن هذا لا ينفع، بل لا بد أن تكون هذه الثلاث كلها لله عز وجل على وجه الإخلاص والتعبد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بأس بهذا. وهنا ننبه على أمر، وهو أن التحيات جاء من حديث عمر أيضا، التحيات لله والصلوات والطيبات جاء من حديث عمر أيضا. وكما ذكرت لكم لابد الإنسان يهتم بحفظ أولاده التشهد. أورد رحمه الله حديث عبد الله أولا من طريق شيخ زهير بن حرب مر ذكره، قال وعثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم الفارسي الأصل الكوفي، قال وإسحاق بن إبراهيم وهو الإمام العلم المعروف، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي إمام خراسان، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن منصور يعني ابن المعتمر الكوفي عن أبي وائل شقيق ابن سلمة شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود الهذلي تابعي معروف من كبار الصحابة كما قال عنه ابن كما قال عنه عمر كنيف ملئ علما وكان قديم الإسلام وهو من أقرأ الصحابة ولا يعد في العبادلة الأربع لأنه قديم الإسلام وإنما العبادلة الأربع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث عن عبد الله بن مسعود من طريق شيخ محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار وهو محمد ابن بندار معروف ملقب ببندار محمد بن بشار ملقب بندار البغدادي. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن منصور بهذا الإسناد مثله. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق الشيخ عبد بن حميد وهو الإمام العلم المعروف صاحب المسند عبد بن حميد الحافظ أبو محمد الكسي أو الكشي الكسي أو الكشكشي الفارسي ويعتبر هو من أئمة الكوفة أيضا. قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة وحسين هو الحسين بن علي الجعفي الحسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي عن زائدة وهو ابن قدامة زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي. عن شقيق مر ذكره وعن عبد الله مر ذكره. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث ابن مسعود من طريق شيخه يحيى ابن يحيى وهو النيسابوري الإمام العلم معروف أحد رواة مالك في نيسابور. قال أخبرنا معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن شقيق عن عبد الله. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف الإمام المعروف واسمه عبد الله ابن محمد عبد الله ابن محمد العبسي مولاهم الفارسي الكوفي. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي قال حدثنا سيف بن سليمان وهو المخزومي المكي ثم البصري سيف بن سليمان المخزومي المكي ثم البصري. قال سمعت مجاهدا وهو مجاهد بن جبر المكي مجاهد بن جبر المكي العلم المعروف أحد كبار تلامذة ابن عباس ولم يسمع من ابن مسعود ولم يدرك عثمان والصحيح أنه لم يدرك حتى عليا وليس له سماع منه وإنما سمع من مجاهد. قال حدثني عبد الله ابن سخبرة وهو الأزدي عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي قال سمعت عبد الله سمعت ابن مسعود. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد حديث ابن عباس أورده من طريق شيخ قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني إمام المعروف. قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد المصري حاء تحويل من إسناد إلى إسناد. قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري قال أخبرنا الليث يعني له إسنادان عن أبي الزبير وهو محمد عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي الأسدي مولاهم المكي عن سعيد ابن جبير السعيد ابن جبير الأسدي أيضا الكوفي أبو محمد وهو أيضا من موالي الأسديين وليس منهم. قال وعن طاووس يعني ابن كيسان المكي أحد كبار تلامذة ابن عباس طاووس ابن كيسان اليماني الأصل المكي المنشأ عن ابن عباس أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أوعية العلم بحر العلوم وحبر الأمة ترجمان القرآن وهو أحد العباد الأربعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره قال حدثنا يحيى ابن آدم وهو يحيى ابن آدم بن سليمان القرشي مولاهم الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن حميد هو عبد الرحمن ابن حميد الرؤاسي الكوفي عبد الرحمن ابن حميد الرؤاسي الكوفي وابو الزبير وطاووس وابن عباس مر ذكرهم. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق شيخ سعيد بن منصور وهو الإمام المعروف سعيد بن منصور الخراساني صاحب المسند. حقيقة أن مسند الإمام سعيد من أنفس المسانيد من حيث احتوائه على الأحاديث هو يعتبر في طبقة شيوخ الأئمة وفي سننه سنن سعيد بن منصور حديث وأثار كثيرة جدا نادرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ ويهتم بسنن سعيد بن منصور. قتيبة مر ذكره وأبو كامل هو الجحدري الفضيل بن الحسين مر ذكره قال ومحمد بن عبد الملك الأموي محمد بن عبد الملك الأموي نسبة إلى بني أمية أبو عبد الله البصري أبو عبد الله البصري القرشي قال واللفظ لأبي كامل قالوا يعني هؤلاء كلهم سعيد بن منصور قتيبة أبو كامل ومحمد يعني أربعته. حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري كندي الأصلي بصري الوفاء قال حدثنا أبو عوانة قتادة وابن دعامة السدوسي عن يونس ابن جبير وهو يونس ابن جبير الباهلي البصري يونس ابن جبير الباهلي البصري عن حطان ابن عبد الله الرقاشي الرقاشي بفتح الراء والقاف حطان ابن عبد الله الرقاشي البصري عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صحابي معروف أحد القراء من الصحابة. ثم أورد حديث أبي موسى من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة حماد بن أسامة الكوفي قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وهو أيضا يعتبر بصري سعيد بن أبي عروبة البصري وهو أيضا يشكري من مواليهم البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك ابن عبد الواحد مالك ابن عبد الواحد البصري قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن عبد الله الدستوائي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره قال أخبرنا جرير مرة ذكره عن سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي، سليمان بن طرخان بالنون ابن طرخان التيمي البصري، وهو أيضا معدود في البصريين. كل هؤلاء عن قتادة مر ذكره قالوا في حديث جرير، هذه قصة مهمة، عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. ها، يظن بعض الناس وهو قول جمع من الفقهاء أن إذا قرأ فأنصتوا أنه يخالف أنك ما تقرأ الفاتح. لا، هذا ما يخالف قراءتك للفاتح، المقصود أنك ما تشوش عليه. ما يصير الإمام يقرأ الفاتح وأنت تقرأ سورة ثانية، ما يصير الإمام يقرأ سورة ثانية وأنت تقرأ سورة ثانية، هذا المقصود. لكن كونك تقرأ الفاتحة كما مر معنا في الدرس السابق، إذا قال الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين، أين خالف الإنصات؟ ما خالف الإنصات. مخالفة الإنصات بالتشويش، مخالفة الإنصات برفع الصوت، مخالفة الإنصات بانشغال القلب بقراءة شيء آخر غير ما يقرأه الإمام. وهذه الرواية إذا قرأ فانصتوا هي من ليست من الأصول عند الإمام مسلم، وهذه قاعدة تعلمناها فلا ينبغي لنا أن نحفظها. قال وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوان. على كل حال الرواية هذه أيضا يعني من الزيادات، هذا مقصود الإمام مسلم رحمه الله. ثم يقول قال أبو إسحاق، وهو يروي هذه الكلمة، يقول قال أبو إسحاق قال أبو بكر، طبعا أحد الرواة، قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، يعني كون يعني سليمان انفرد بهذه الرواية وإذا قرأ فانصتوا، كأن الإمام مسلم يقول لا يضر. فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة اللي هو إيش؟ اقرأ بها في نفسك، هذا حديث أبي هريرة. فقال هو صحيح، يعني عفوا حديث أبي هريرة يعني فقال هو صحيح يعني فإذا قرأ فأنصت. فقال هو عندي صحيح، يعني عندي ثابت هذه الزيادة. فقال لما لم تضعه ها هنا، يعني وضعت حديث أبي موسى وفي هذه الرواية من طريق سليمان عن قتادة وإذا قرأ فأنصت، فلما لم تضع حديث أبي هريرة؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. طبعا كون الإمام مسلم يقول ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. كيف ما في إشكال؟ لأنه لا يلزمه أن كل شيء صحيح على شرطه أن يضعه، إنما يضع ما يراه مناسب للباب، ما يراه مناسب للدلالة المعنى. فإذا أغنى شيء عن شيء ما في داعي للتكرار، هذا ما في إشكال. إذن أين الإشكال؟ الإشكال كما ورده الحافظ ابن الصلاح وقد أجاب عليه جوابا طويلا، قوله إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. سؤال، هل كل ما أجمع عليه الناس موجود في صحيح مسلم؟ هذا أيضا فيه إشكال، لكن في نظر القاصر أن العبارة سهلة المخرج، الحافظ ابن صلاح أطال الكلام فيه، تستطيعون أن ترجعوا إليه، تبون أقرأ الكلام أقرأ لكم، ما عندي مانع، موجود عندي كلامه نقلتها. هذا في صيانة صحيح مسلم، يقول الحافظ ابن الصلاح كلام طويل في هذه العبارة، يقول: وقوله ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، يعني في كتابي الصحيح، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، هذا مشكل جدا. أنا قلت لكم أن المخرج أن نحن نخرج بكلمة واحدة ونقول أن قوله إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه يعني في نظري خرج من الإشكال خلاص، أو فيما بلغني خرج من الإشكال بالكلمة هذا. لكن حافظ ابن الصلاح أطال الكلام فيه، يقول: قد اختلفوا في صحتها لكونها من حديث من ذكرنا، ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا له، وقد أجبت عليه بجوابين. أحدهما ما ذكرته في كتاب معرفة علوم الحديث، وهو أنه أراد بهذا الكلام، والله أعلم، أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. والثاني أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم، إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصت هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل له: لما لم تضعها هنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. ومع هذا قد اشتمل كتابه على حديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط، أو سبب آخر، والله أعلم. هذا أنتم كيفكم تشوفون اللي يناسب لكم. أنا في نظري أن قول إنما وضعته هنا ما أجمع عليه يعني في نظري وفي علمي بس. ثم ورد رحمه الله نفس حديث أبي موسى من طريق الشيخ إسحاق ابن إبراهيم، وقد مر ذكره. قال: وابن أبي عمر، وهو محمد بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، نسبة إلى جدي، أبو عمر نسبة إلى جدي، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني الأصل المكي الوفاة، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام صنعاء صاحب المصنف العلم المشهور، عن معمر بن راشد الأزدي الإمام المعروف، عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، يعني بهذه الزيادة كأنها موجودة من طريق آخر، يعني ليس فقط انفرد به أبو كامل الجحدري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا، احنا نقولنا لا يسأل الدنيا على وجه الخصوص، هذا عام. طيب ليش راح بالنا لما قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، راح بالنا للسيارات للعقارات؟ ليش ما يروح بالنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني اجعل الدنيا لنا حسنات نغتنمها في الآخرة، خيرات وبركات، عام. نعم، لا يرد أبدا. هذه الرواية جاءت عن ابن مسعود، لكنها لا تسمن ولا تزيد ولا تنقص. طيب اللي كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وش كانوا يقولون؟ إيش كانوا يقولون؟ طيب هو موجود قدامهم، الكاف ليس كاف الخطاب، هو المشكلة، المشكلة أن يعني قول ابن مسعود فلما توفي قلنا السلام على النبي ورحمة الله، لأنه ظن أنه إنما علمه، ظنه هو أنه إنما علمه بكاف الخطاب لوجوده، فلما توفي كاف الخطاب ما له داعي، لكن الصحابة الآخرين ما وافقوا على هذا. نعم، رواه على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هي مثل نحن لما نقرأ القرآن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هل هم موجودين يخاطبهم؟ هي حكاية حال، حكايات الأحوال لا تتغير. نعم. لا، احنا قلنا جواز الالتحاف غير اشتمال الصماء، جواز الالتحاف غير اشتمال الصماء. خلنا أبين لك الصورة بالواقع. يعني الحين لابس بشت، ولنفرض طبعا مو هذا البشت، البشت الشتوي. البشت الشتوي لما أنا أكبر الله أكبر، هذا هل في اشتمال؟ ها، ممتاز، ما في اشتمال. لكن لما أقول الله أكبر وغطي يديني من البرد، لاحظ الآن هذا اسمه اشتمل في ثوبي، واضح؟ أما حديث أبي هريرة هذاك غير، هذاك اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أنك أنت تلف، حتى اشتمال الصماء لابد نعرفه، تلف الثوب هالشكل ويدينك تحت، بحيث لو سقطت ما تعرف شلون تمسك ايدك، واضح؟ نعم. قمنا نقعد مرة ثانية، يلا نقعد. قول يا شيخ حمد، أعطنا من هذا. هل احنا قلنا ما هو أقرب؟ هو أقرب، لكن قلنا ما يدعو بأدعية الدنيا، ما يخالف. خلنا أنا أوسع لك المسألة بأبسط من هذا. أنت إذا دخلت على ملك من ملوك الدنيا قل أعطني سندويتشة، خلصنا، بس انتهت المشكلة، راحنا خلصنا. يعني أنا لا أذكر أن أحد من السلف رفع يديه قال يا ربي أبي العمارة هذه، ما أعرف أن أحد من السلف رفع يديه قال يا ربي أبي البيت هذا، أبي المزرعة هذه، ما أعرف. هذا عندنا اليوم، ليش؟ أن أصبحنا أهل الدنيا، أصبح تعاملنا كله دنيوي. هم كانوا يقولون اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا، ما يصلح هذا. نعم، تفضل عبد الله. ما ورد رفع اليدين. نعم. لأن الرفع من السجود إلى القيام ما ورد في رفع اليدين نهائيا. أي سجود ترتفع منه إلى القيام ما ورد، اللي ورد القيام من التشهد. عبد الله، لا، التلفيق ليس جائزا، تلفيق بين التشهدات ليس جائزا، عرفت؟ لكن في نفس الوقت لا نقول أنه يلزمك المراعاة. نعم يا أخي، يدعو، أنا ما قلنا ما يدعو، لكن لا يدعو بصفة خاصة. يعني لو قال اللهم إني أسألك من خير الدنيا، هل نمنعه؟ ما نمنعه. ما الذي نمنعه؟ الدعاء الخاص المتعلق بأمور الدنيا، ليش الدعاء العام. لا تفهم غلط، ما حد قال من الفقهاء أن الدعاء العام في أمور الدنيا مبطل للصلاة. مثلا لو قال الرجل في الصلاة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا ما يبطل الصلاة، عرفت؟ الذي يبطل الصلاة هو طلب شيء خاص دنيوي، هذا خليه خارج الصلاة. نعم، الصحيح فرضا ونفلا. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث معاذ بن جبل لا تدعن دبر كل صلاة، يعني قبل السلام، لم يذكره أحد من السلف في أذكار ما بعد السلام إلا بعض المعاصرين. أي قاعدة ذكرها بعضهم لكن ليست مضطردة، بدليل اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذا دعاء ولا مو دعاء؟ إيه، بس دعاء، ما فيها شيء. نعم، بس ما قالوا في الصلاة يا شيخ، أنا ما أقول لا، لا لا، أنا ما أنكر أنهم يسألون، لكن ما يسألون في الصلاة يا شيخ، أنا كلامي في الصلاة، لا، ما في شك، بالعكس دعاء الله عز وجل كل شيء هذا مطلوب، هذا يزيد العبودية للإنسان. حتى إذا مثلا أنا بشيل الكتاب أقول يا رب يعني ما فيها شيء، لكن كلامنا في الصلاة ما ثبت عن أحد منهم هذا. وإحنا نقول نمشي على طريقة السلف ولا لا؟ طيب نعم. ها الدعاء بعد الفريضة، يعني إذا خلصت الأذكار وأردت أن تدعو الله عز وجل أحيانا لا بأس، أما المداومة على ذلك ليس من السنة. نعم تفضل دكتور. هيك أي أحسنت، تنبيه لطيف. قوله كما يعلمنا السورة من القرآن دليل على أن التشهد توقيفي لا تجوز زيادة فيها ولا لا تجوز زيادة ولا نقصان، ويعني في التشهد. والأصل أن الأدعية والأذكار السببية توقيفية، وإنما الأذكار التي ليست توقيفية والأدعية التي ليست توقيفية هي المطلقة. فالسؤال المطلق ليس توقيفي بأي لغة بأي لهجة بأي صيغة صحيحة. الذكر المطلق ليس توقيفي، أي عدد أي صيغة صحيحة المعنى ما في بأس، لكن الدعاء السببي المقيد لسبب أو مكان أو زمان فهذا لا بد فيه من التوقيف. نعم تفضل. يعني الحين يقول إذا كبر فركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فتلك بتلك، يعني الحين تأخيركم في الركوع في الرفع من الركوع بسبقه إياكم في الركوع، فصار ركوعكم مثل ركوعي مساوي المقدار. فتلك بتلك، يعني هو سبقكم ورفع قبلكم وأنتم جيتوا بعده لكن رفعتم بعده، فصار إيش مثله؟ ركوعكم مثل ركوعي. نعم أساس لا أحد يقول طيب إذا الإمام ركع قبلي وأنا ركعت بعده ها يصير ركوع أطول. لا ما صار أطول. نعم يزعلنا عامر. عامر يقول عمر الله قلوبنا وقلبه بالإيمان، يقول هل آدم عليه السلام كان نبيا ولا نبي لما أهبط إلى الأرض؟ سؤال الحين، ما الذي نستفيده من هذه؟ أعطني الفائدة. إذن يقول سبب السؤال أن بعض الناس يقول أن الأنبياء قد يتصور منهم المعصية قبل النبوة، هذا كلام جديد. يعني الأنبياء لا يعصمهم الله من الذنوب والكبائر قبل النبوة، هذا كلام جديد. هذا من اللي يقول يعني يتصور أن النبي عياذا بالله يكون سارق ثم يتوب ثم يصير نبي؟ لا أترك كلامه، أنا أسألك سؤال. أنت في قراءات نفسك تعتقد أنه يمكن أن النبي يكون سارق مغتاب نمام كذاب ثم يتوب ثم يصير نبي؟ أنت ما لك شغل به فيه. لا أنت ليش الحيد هذه؟ أنا الحين سألتك عن الصغائر، ليش تحيد سؤال؟ تخاف؟ أنا سؤالي واضح، هل يتصور أن الأنبياء تقع منهم الكبائر ثم يتوبون ثم يصيرون نبي؟ عند أهل السنة ما يتصور هذا، عند أهل السنة ما يتصور هذا. إذن ليش السؤال هذا؟ مرة ثانية نرجع إليه، نقول أنت تتصور عندك أن النبي يقع منه الكبائر؟ نسأله هو، اسأله. إما أن يقول نعم قال جاب قول جديد ما قال به أهل السنة والجماعة، عرفت ولا لا؟ وإما أن يقول لا. إذا قال لا ما في داعي لهذا السؤال، ما في أثر، عرفت؟ على كل حال المعتقد أهل السنة والجماعة أن آدم عليه السلام من حين خلقه الله جل وعلا وعلم أنه نبي أزلا وكتب ذلك قدرا، وأيضا خاطبه الله من حين نفخ فيه الروح، فلما خاطبه
كان نبيا. خلاص نعم. الملائكة لا، الإمام لا، الإمام قبلك. عنده سؤالان، السؤال الأول عرفنا. إذن لكن يبقى الإشكال، قد يريد بعضهم أنه كيف آدم عليه السلام تقولون نبي ومعصوم، كيف أكل من الشجرة؟ يا أخي السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي قال لك أن أكله من الشجرة كبيرة من كبائر الذنوب؟ هذا برأسك أنت. لما رأيت العقوبة عظيمة ظننت أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا فالآية واضحة، فنسي ولم نجد له عزما. أما كون ربنا تبارك وتعالى يسمي ذلك معصية، هو معصية الصغيرة مو معصية، إذن شو الإشكال؟ عصى آدم ربه فغوى، فغوى يعني بدلالة إبليس، وليس معناه فغوى أنه وقع في الضلالة كما يفهمه البعض، لا غلط. فهمت علي؟ طيب يبقى إشكال أن موسى عليه السلام قتل القبطي ولم يكن مأمورا، قتل نفسا بغير نفس. طيب سؤال، هل قتله عمدا ولا خطا؟ ومن اللي قال لك أن قتل الخطأ كبيرة من كبار الذنوب؟ هذا برأسه. إذن المشكلة في رأسه مو في الكراس. نعم السؤال الثاني. نعم سؤال وجيه، يقول أحد المدرسين ابتلي بتدريس أهل البدع فينوع في تدريسه بالتوحيد وببعض الأخلاق الحميدة كما نوع الأنبياء عليهم السلام، إذا رأى فيهم أخلاق سيئة فدعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الأخلاق الحسنة ما في بأس، يعني ما يرجي الدعوة إلى الأخلاق الحميدة حتى يستجيبوا في التوحيد، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام من أول وهلة كان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى إيش؟ الصلة والعفاف والبر وعدم يأكل الميتة وترك العقوق وأد البنات، ما في بأس. إذا رأينا فيهم أخلاق سيئة ندعوهم إلى ترك الأخلاق السيئة مع التوحيد. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.